برنامج مع الحدث بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الحلقة الجديدة والمتجددة من برنامج مع الحدث. حدث اليوم الذي سيطرح على طاولة النقاش العقوبات الصهيونية على السلطة الفلسطينية، سنتعرف على طبيعتها وتأثيرها وكيف يقرأها الفلسطينيون. لمن يريد أن يعرف القصة بالتحديد، أثارت سلسلة عقوبات أقرها الاحتلال الصهيوني الجمعة الماضية بحق السلطة الفلسطينية مخاوف من انعكاسات قاسية على المستويين الشعبي والرسمي، حيث امتدت العقوبات الصهيونية إلى أموال الضرائب التي تجبيها قوات الاحتلال من المنافذ نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي قد يؤثر الاقتطاع منها على قدرة السلطة على صرف رواتب موظفيها. الجمعة الماضية قرر مجلس الوزراء الصهيوني المصغر فرض 5 عقوبات على السلطة الفلسطينية بسبب توجهها إلى المؤسسات الدولية لملاحقة إسرائيل. من بين هذه العقوبات اقتطاع نحو 40 مليون دولار من أموال المقاصة لصالح الاحتلال تضرروا من عمليات فلسطينية، واقتطاع مبالغ مالية تعادل ما تدفعه السلطة الفلسطينية من مخصصات شهرية لعائلات الأسرى والشهداء وتقدر بنحو 600 مليون شيكل، أي نحو 171 مليون دولار. أيضا من بين هذه العقوبات سحب بعض الامتيازات من مسؤولين فلسطينيين وتجميد مخططات بناء فلسطينية في المنطقة جيم، بالإضافة إلى ملاحقة منظمات أهلية فاعلة في مجال ملاحقة الاحتلال الصهيوني قانونيا. كل هذه العقوبات مستمعينا الكرام تم فرضها الجمعة الماضية على السلطة. كيف يقرأ الفلسطينيون فرض هذه العقوبات على السلطة الفلسطينية؟ سنتعرف على إجابة هذا السؤال مع ضيوفي الكرام. سأبدأ مع ضيفي الأول الدكتور عمر أجعارة، الأستاذ الأكاديمي والمختص بالشأن الصهيوني. دكتور عمر، أهلا ومرحبا بك معنا.
حياكم الله، الله يعطيكم العافية.
يزيدك عافية دكتور. حابين في البداية أن نتعرف على الهدف الحقيقي وراء هذه العقوبات التي جعلت يعني الكيان الصهيوني يتوجه إلى هذا الاتجاه وهذا المنحى، وأن يفرض عقوبات على السلطة على الرغم من التزامها الكامل بالتنسيق الأمني وما شابه.
الآن فيما يتعلق في البناء في منطقة في مناطق سي أو جيم، هي ممنوعة قبل هذه العقوبات أصلا. حتى أن ترامب طلب من نتنياهو السماح للفلسطينيين في مناطق سي، ولكن نتنياهو قال له لن نسمح لهم ولكن سنسمح لهم بحرية الحركة. يعني طلب ترامب زيادة صلاحيات الفلسطينيين في مناطق سي، وغض نتنياهو على أن سنسمح لهم بالبناء في مناطق سي وليس بزيادة صلاحياتهم في مناطق سي.
نعم. طب يعني لماذا معذرة للمقاطعة دكتور، لكن هذا السؤال يعني مهم، لماذا أراد الاحتلال أن يضم هذه العقوبة للعقوبات الأخرى؟ هل يريد من خلالها أن يضاعف الباكج من الباكج العقوبات الموجه للسلطة؟
الآن لا تستطيع دولة إسرائيل أن تعاقب السلطة الفلسطينية مطلقا، لأن السلطة الفلسطينية هي مشروع أمريكي بامتياز، وكلنا شاهدنا الشهيد ياسر عرفات ويوقع على ذلك في حديقة الورود في البيت الأبيض وكان خلفه بيل كلينتون والمرحوم الملك حسين وحسني مبارك وشمعون بيرس واسحاق رابين إلى
نعم.
آخره. إذن هذا مشروع أمريكي لا تستطيع إسرائيل أن تتصرف بحقه شيئا. أما القسرة المالية فيما يتعلق بمخصصات الأسرى، فكان هناك اتجاهين في حكومة إسرائيل. حتى أجيب إجابة دقيقة على سؤالك، فعندما اقتطع أو منع الأخ أبو مازن صرف الرواتب في قطاع غزة، كان بعض الوزراء في حكومة نتنياهو يطالبون أخذ الأموال وصرفها لهم، لأن عدم صرف هذه الأموال وجههم إلى الإرهاب، وجههم إلى مقاومة، وجههم إلى أعمال تسيء لدولة إسرائيل.
نعم.
إذن الإسرائيلي لا يؤمن بعدم وصول هذه الأموال للفلسطينيين أو للشباب، وبخاصة من كان لهم تجربة اعتقالية أو لهم تجربة في مقاومة الاحتلال.
نعم.
إذن الإسرائيلي عندما يفرض هذه الحزمة من العقوبات هي قضية دعائية إعلامية فقط وليست تنفيذية على أرض الواقع. بدليل، ببساطة بدليل أن مسألة الأخ أبو مازن وهاد هي مسألة طويلة الأمد وطويلة، وهو في كل خطبه السنوية في هيئة الأمم المتحدة يؤكد على ضرورة الذهاب إلى هاد.
نعم.
لكن عندما أخذ نوعا ما ضوءا أمريكيا بذلك، فاندفع بدليل القرار الذي اتخذ في الجمعية العمومية والقرار الذي اتخذ في مجلس الأمن، وكل ذلك جن جنود إسرائيل. إذن هي تعلم إسرائيل أن لا يستطيع أن يفعل أبو مازن شيء، كما هي لا تستطيع أن تفعل شيء بدون الكهرباء الأمريكية.
نعم.
إذن كل هذه العقوبات تنساخ تحت العبارة التالية: أولا هي دعاية انتخابية فقط لا غير، تتناسب مع كل التصريحات الانتخابية والدعائية الذي صرح تكلموا بها أعضاء الائتلاف الحكومي القائم. أما النقطة المهمة في الإعلام الإسرائيلي فهي زيارة الأخ جهاد العلول وماجد فرج و بعض الشخصيات الفلسطينية،
روحي فتوح أيضا،
إلى الشهيد، إلى السجين الذي مضى في السجون الإسرائيلية 42 عاما وهو كريم يونس.
نعم.
هذا جن جنون الإسرائيل عليه، فاتخذوا قرار بسحب الفي آي بي من هذه الشخصيات. ولكن لا، أنا أعتقد أنهم يستطيعون أن يسحبوا هذه الأسباب عديدة، لا نريد أن ندخل بتفاصيلها. لا أعتقد أنهم يستطيعون أن يأخذوا الفي آي بي من حسين الشيخ على سبيل المثال، أو من ماجد فرج على سبيل المثال، أو من أي شخصية فلسطينية معروفة في مكانتها في السلطة الفلسطينية، لأنها تندرج تحت أن السلطة مشروع أمريكي وليس مشروع إسرائيلي.
نعم. طب يعني إذا ما وافقنا على هذا التحليل الذي طرحته دكتور، يعني ما الذي يجعل بين قوسين إسرائيل بكل ما تحمله من قوة وكيان وعتاد ومكانة عند الولايات المتحدة الأمريكية تتجه وتأخذ هذا المنحى الدعائي للرد على يعني ما أغضبهم بتوجه السلطة للمحاكم الدولية وتوجه قيادة فتح أو وقادتها إلى الأسير كريم يونس؟
الآن دخولهم بالتصاريح وبهويات ممغنطة دليل على أن الدخول وعدم الدخول كان بإرادة الإسرائيلي. فلم يدخلوا على سبيل المثال إلى عارة، المدينة التي فيها كريم يونس، وبعد يومين سيخرج ماهر يونس أيضا بعد قضاء 40 عاما بالسجون الإسرائيلية سيخرج. فهذه عندما دخلوا يعلمون الإسرائيلي وتعمل الكمبيوتر الإسرائيلي والرقابة الإسرائيلية أنهم سيذهبون إلى كريم، إلى بيته، ويحتفلون ويباركون في إطلاق سراح أو خروج أو قضاء محكوميته، وليس إطلاق سراح وقضاء محكوميته، وكان محكوما بالإعدام ثم تحول الإعدام إلى 40 عام سجن وقضى 42 عاما وليس 40 عاما، وبعد ذلك انتهى محكوميته حسب القانون الإسرائيلي. ولكن الآن يطالبون بسحب هويته الشخصية وعدم إعطائه حقوق المواطنة، ويفكرون بطرده إلى أي دولة كما يدعون. ولكن أيضا هذا لا يستطيعون أن يفعلوا ذلك، لأن الطرد الفلسطيني من الأرض الفلسطينية بعد حادثة مرز الزهور وقرار مجلس الأمن الذي يحظر على إسرائيل إخراج أي فلسطيني من أرضه أو من بيته سيكون عقبة أمام دولة إسرائيل. ومع ذلك سوف نرى أنهم لا يستطيعون لا إخراج كريم منصور ولا حتى ماهر منصور حد ماهر يونس آسف أو كريم يونس الذي سيخرج بعد يومين بعد قضائه 40 عاما. الملخص لهذا الكلام يا بنتي أن دولة إسرائيل برغم ما تدعيه من قوة وعظمة وإمبراطورية في الهايتك وفي الاقتصاد وفي الأقمار الصناعية وإلى آخره كل ذلك دعاية انتخابية، لا تستطيع إسرائيل أن تثبت نفسها دولة مثل أي دولة في جنوب إفريقيا أو في أوساط إفريقيا. لماذا؟ تناقضاتها أكثر مما نتصور، خلافاتها أكثر مما نتصور، شريانها التاجي ليس بجسدها بل قلبها في واشنطن الآن كما كان في لندن سابقا. هذه الدويلة هي مشروع غربي قبل أن تكون مشروع يهودي، بدليل على أن 52% من يهود العالم حسب الإحصائية الإسرائيلية وأنا أشك بمصداقيتها لا يقبلون بالوصول إلى دولة إسرائيل. انظروا لقد قاموا بخطف طفل من جماعة يهودية اسمها جماعة القلب الطهور في المكسيك، وخطفوا هذا الطفل ويحتفلون بالشاشة الإسرائيلية أنه قد أنقذوه من يهودية يهود أصحاب القلوب الطاهرة أو جماعة القلب الطاهر وهي في المكسيك، ومع ذلك يفتخرون في ذلك. لذلك دولة إسرائيل مشروع غربي وعوامل بقائه غربية وعوامل قوته غربية، ولا نستطيع أن نعطي دولة إسرائيل أي صفة ذاتية مطلقة.
نعم، طب يعني أيضا هناك توجه آخر وتحليل آخر ربما يطرح بشأن يعني بالتحديد اللي هو الاقتطاع المالي من ميزانية السلطة، إنه هدف الاحتلال بالدرجة الأولى والأخيرة هو إفقار هذه السلطة، إضعافها للوصول لهندسة ورؤية معينة في المستقبل لإبقائها على ما هي عليه من حالة التنسيق الأمن التام والمطلق وما إلى ذلك. ما رأيك في هذا الكلام؟
إسرائيل عندما تقتطع منذ زمان كما قال أخ مازن يقتطعون 400 مليون شيكل سنويا أو أكثر بما يتعلق برواتب الأسرى والمعتقلين. والإسرائيلي هو الذي فكر بإرسال الأموال اقتباس من الشاشة الإسرائيلية. ووزير الطاقة في حينه الذي هو أكثر ثقة لنتنياهو في ذلك العام شتاينر قال، ووزير الدفاع قال، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية اقتباس دقيق من الشاشة الإسرائيلية، إذا لم يرسل أبو مازن الأموال إلى قطاع غزة فيجب أن نقتطعها نحن ونرسلها نحن إلى نفس البنوك وإلى نفس الأرقام ونفس الحسابات. هذه الفكرة إسرائيلية في الإعلام الإسرائيلي مقتبسة اقتباس دقيق لكل من هو مختص بالشؤون الإسرائيلية في زمن اقتطاعه قرصنة 400 مليون أو 600 مليون شيكل من البقاصة أو
نعم. طب يعني دكتور عمر معذر أيضا للمقاطعة، لكن يعني على وفقا للتحليل الذي قدمته، هل يتعين على السلطة الرد على هذه العقوبات أم أنها قد تكون مثلا تعلم بالهدف الحقيقي بأنه هذا الأمر فقط دعائي وما إلى ذلك؟
نعم، تعي ذلك أنه دعائي وأنه ترجيح لبعض العناصر وزيادة شعبية بعض العناصر في الجانب الفلسطيني وحتى في الجانب الإسرائيلي مثل سموتريش، مثل بيبجير، مثل جولدنوف، مثل أريير درعي، مثل سياسة الليكود وأن سياسة الليكود سياسة يمينية حكيمة إلى آخر. نعم، هذه تنصب من باب تعزيز الشخصيات التي تريدها إسرائيل، تريدها الولايات المتحدة الأمريكية وليس التي تريدها إسرائيل. فمثلا على سبيل المثال، ألم يظهر في الشاشة الإسرائيلية مرارا وتكرارا على أن الأخ أبو مازن اللاسامي ألم يظهر ذلك مرارا وتكرارا على لسان نتنياهو أن الأخ أبو مازن يحرض من تحت الطاولة، والأجهزة الأمنية الإسرائيلية تقول نتنياهو أبو مازن لا يحرض لا من تحت الطاولة ولا من الطاولة، فهو لا يؤمن بالعنف وقد كرر هذا القول مرارا وتكرارا، وحتى في خطاباته في هيئة الأمم المتحدة الخطابات الأكثر توثيقا في عالم الصحافة أو في عالم السياسة. إذا لماذا تريد أن تعاقبه؟ وهي تعلم أنه جزء من مشروع أمريكي ومن خطة أمريكية في المنطقة. لماذا؟ وليس يعني أختي، وهذا عبارة أرجو أن يفهمونها سامعي صوتكم الكريم،
تفضل.
ليست إهانة أن يكون الإنسان حليفا لقوى عظمى طالما أنها تحفظ حقوقنا، أما أن أكون حليفا ولا أحصل على حقوق هنا الجريمة، لأنه لا أحد يستطيع أن يتجاهل الولايات المتحدة الأمريكية وثقلها في العالم، ولا
طب
دولة
أيضا ثمة معاني أخرى دكتور عمر بهذا الخصوص ممكن أن تطرح أيضا ونفهمها ونعيها نحن كفلسطينيين في النهاية، يعني أن لا صديق للاحتلال، ولا يمكن إن كنت يعني تنفذ معه مثلا أمر معين، لكن أنت في النهاية فلسطيني وستطالك يد هذا الاحتلال عن قريب أو بعيد. يمكن لنا أن نفسر هذا الأمر أيضا بهذا التفكير.
نعم هذا صحيح، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تستغني عن عملاء عظام خدموها لأكثر من 40 عاما ورفعت يدها عنهم. انظري ماذا فعلت أمريكا بمحمد رضا بهلوي،
نعم.
إنما عندما تم كما قال البهلوي نفسه، كما قال قال إن الذي أسقطني عن العرش الولايات المتحدة الأمريكية وليس الخميني، وكتب ذلك في مذكراته وهي منشورة الآن،
نعم،
وهي مقتبسة عندنا. إذن محمد رضا بهلوي أو شاهين شاه أو بنك الملوك خدم الولايات المتحدة الأمريكية لأكثر من 40 عاما، بل لا يوجد في العالم سلاح حديث وقوي مثل البانتوم 14 إلا بالجيش البهلوي أو بالجيش الإيراني الفارسي لمحمد رضا بهلوي.
نعم.
ومع ذلك هذا السلاح عندما أمريكا أوقفت قطع الغيار أصبح أعشاش للحماس.
نعم.
لماذا؟ لأن أمريكا لا تترك أحدا يفلت من قبضتها حتى وإن سلحته بسلاح لا يوجد إلا على متن حاملات الطائرات الأمريكية. أعطيني دولة في العالم فيها بانتوم 14 سوى إيران.
نعم.
ومع ذلك رفعت إيد عنها، والأدهى من ذلك وأمر أن محمد رضا بهلوي كان مريضا ويحمل الجنسية الأمريكية ويحمل رتبة حصين في النظام الأمريكي.
نعم.
ومع ذلك لم تسمح له أن يعالج في المستشفيات الأمريكية، وبرغم أنه يحمل بشنطته بملايين الدولارات، ومع ذلك لم تسمح له بدخول الولايات المتحدة الأمريكية، وذهب إلى بيرو وتعالج في بيرو ومات في بيرو، والسادات نقل جسمانه إلى مصر بسبب أنه زوجته مصرية، أو بسبب كما يقول السادات هو الدولة الوحيدة التي زودت مصر في البترول في حرب أكتوبر.
نعم.
على ذمة
طب يعني
السادات.
نعم.
إذن النقطة المهمة أن الولايات المتحدة الأمريكية تلمع عملائها في كثير من الأحيان بكافة الوسائل، وتضغطها أيضا وبكافة الوسائل.
نعم.
وهذا ينطبق على دولة إسرائيل. فإذا قلنا لإسرائيل ولنتنياهو تصرخ إيران 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 ليلا نهارا إيران، فلا توجد نشرة أخبار في نتنياهو ولا يذكر إيران فوق إيران تحت إيران، ضربنا إيران، ضربنا في سوريا، ضربنا مطار المنزل، ضربنا مطار دمشق، ضربنا الميليشيات الموالية في سوريا، شاحنات تحمل السلاح حزب إلى 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 آخر.
نعم.
فوقف له جنرال أمريكي جنرال إسرائيلي فقال له طالما أن عدوك الأول إيراني ماذا لا تخصف المفعل النووي الإيراني كما فعلت في العراق؟ فلم يجب عليه نتنياهو شيء، وأصلا قصف المفعل النووي العراقي لم يكن بدون الإذن الأمريكي والدول الأخضر الأمريكي. إذن دولة إسرائيل هي أقل من أصغر حاملات طائرات في الأساطيل الأمريكية من ناحية دفاعية، ومن ناحية كثافة نيران، ومن ناحية استمرار على القتال، ومن ناحية الثقل، ومن ناحية الأسلحة المطورة. إذن ما نعطي إسرائيل هذه العظمة؟ مشكلتنا مشكلة غربية مع الحضارة الغربية التي لا هم لها إلا سحق الحضارة الإسلامية في المنطقة وبكافة الوسائل.
نعم.
وبكافة المعايير وبأشياء لا تخطر على بالنا. على سبيل المثال لا يوجد شيء في الأرض العربية بنتي في سمة استقلالية مطلقا، والذي يدعي أن في سمة استقلالية في الوطن العربي لن نجد عربيا صغيرا ولا كبيرا لا يعتقد بأن الأقصى مسجدا وليس هيكلا، ومع ذلك لا يستطيعون كل هذه الأنظمة أن تفعل شيء. أما إذا توفر لها وسائل جديدة والولايات المتحدة الأمريكية احتاجت إلى حلفاء جدد لها في المنطقة، قد يكون ذلك على حساب دولة إسرائيل. ومع ذلك نحن نقاوم مشروعا غربيا وليس مشروعا يهوديا بأي شكل من الأشكال. والذي يعتقد أن الحركة الصهيونية حركة علمانية وحركة ليبرالية وحركة ديمقراطية فهو أجهل خلق الله. حتى في الإعلام الإسرائيلي يعتبرون الحكومة الحالية حكومة هنغاريا، وهي حكومة أن الرئيس يسيطر على السلطات الثلاثة سيطرة تامة، وهذه السيطرة على السلطات الثلاثة هي معناه نظام ديكتاتوري بكل ما تعني هذه الكلمة. هذه العبارة التي أذكرها لك الآن تتكرر في الشاشات الإسرائيلية مرارا وتكرارا. وهذه أهم مشكلة تواجهها، وهو سيطرة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية كما تسيطر على السلطة التشريعية الذي هو مجلس الذي هو الكنيسة. وطالما أنهم يحفظون بالرقم 61 يستطيعون أن يتخذوا أي قرار طالما يتوفر حسب النظام القانوني 61.
نعم دكتور.
إذن دولة إسرائيل يا بنتي ليست بهذه العظمة وليست بهذا التصور. لا نعني ذلك أن المقاومة الفلسطينية استطاعت أن تحجم إسرائيل كثيرا. للأسف قال شمعون بيرس إذا قارنا المقارنة الفلسطينية مع المقاومة اللبنانية قبل عام 2000 لوجدنا أن المقاومة الفلسطينية هي لعب أطفال. ومع ذلك إن إسرائيل لن تتكبد بتاريخها خسائر من ما تكبدت فيه بالمقاومة الفلسطينية في عام 2000. ولذلك إذا سألت الإسرائيلي عام 2000 لعب أطفال لقال لك أبدا، إنها التهديد الحقيقي الذي وصل إلى عمق الجذور لقيام دولة إسرائيل. وهذه الجذور هي جذور غربية وليست يهودية، ومال غربي وليس مال يهودي، وسلاح غربي وليس سلاح يهودي، وتكنولوجيا غربية وليس تكنولوجيا يهودية.
نعم يعني دكتور بهذا سؤال قصير فقط نختم به معك دكتور. يعني نظرا للحقائق التي ذكرتها، كل الحقائق التي ذكرتها، وأنه يعني الاحتلال ومن يقوم عليه من إدارة أمريكية لا يتبع إلا مصالحه في الأول وفي الآخر، وحسب مصالحه يسير المركب. يعني ألا ترى أنه هذا الأمر ممكن يعني يجعل السلطة الفلسطينية تعيد التفكير في المنهج في طريقة التعامل؟ وهل من الممكن أن نعتبر رد الخارجية الفلسطينية على مثل العقوبات التي فرضت في بيان رسمي قال أنه رغم إجراءات الاحتلال ستواصل القيادة الحراك الدبلوماسي والقانون الفلسطيني ضد إسرائيل؟ يعني هذا لا يعتبر هذا الرد منقصة؟
الآن إذا أردنا أن نرد على الاحتلال الإسرائيلي وعلى اقتحامات بحث الأقصى وعلى إسلامية المسجد الأقصى وإسلامية المسجد الحرمي المسجد الإبراهيمي الشريف، ونرد على هذا هدم البيوت وهذا الشهداء الذي يتوقف وهذا الاعتقال الذي يتوقف، فردنا لغاية الآن ضعيفا يا بنتي، هذا حقيقة. ولا نريد أن نبالغ أو برغم أستطيع أن أؤكد لك يا بنتي على أنه لا يوجد صمود في الجنس البشري، وعلى الأقل في 300 عام، يعني في 3 قرون، لا يوجد صمود أمام الاحتلال مثل الصمود الفلسطيني وبخاصة في قطاع غزة. يا بنتي خذي قائمة بسيطة من وزارة الصحة حتى بالقطاع غزة، كم شهداؤنا منذ عام 2008 حتى 2020 حتى الحرب 15 على قطاع غزة؟ أنت تجد أرقام هائلة، كم من البيوت هدمت، كم من الجرحى، كم من الأطفال، كم من النساء، كم من الشباب، كم من البيوت. الآن مع ذلك إن هذا الصمود لقطاع غزة قد يعني حتى جنرال إسرائيلي اختباس بين قوسين قال، يوجه كلامه لجنرال إسرائيلي آخر في البنان في القنوات في ضيوف القنوات القناة 12، يقول له ألسنا نحن أقوى جيش في الشرق الأوسط؟ يقول له نعم. يقول له ألسنا نملك أقوى سلاح جو في الشرق الأوسط؟ يقول له نعم. أليس مدرعاتنا وصواريخنا أكبر أقوى قوة عسكرية في الشرق الأوسط؟ فيقول له نعم. فقال له فلماذا لا ننزع أسلحة حماس على سبيل المثال في قطاع غزة؟ وهو إلى تجربة من 2014.
نعم.
وإلى تجربة في الحزاب الأسود، وإلى تجربة في حاب الأسوار، وإلى تجربة في كذا. ما هي نتائج 15 حربا الذي ابتدأ في شنها أولمرت واستمرت 5 جولات بسبب نتنياهو؟ حتى قال أمين روبنشتاين من الصفات الخاصة نتنياهو برغم أنه بالإعلام الإسرائيلي كذاب من كذاب بهذه السمة أنه لا يؤمن بإطالة الحرب على قطاع غزة. فقال له لماذا؟ لأن نتائجها لن تختلف عن النتائج السابقة. ف فلماذا إطالة الحرب وتعرض الجنود لمزيد من الخسائر على سبيل المثال؟ باختصار يا بنتي، دولة إسرائيل بعظمتها لا تستطيع أن تنزع أسلحة حماس مطلقا، ولا أن تنزع روح المقاومة من الضفة الغربية، برغم أن في الضفة الغربية لا يوجد أنفاق ولا يوجد صواريخ. إذن المسألة هنا، المسألة أن الفلسطينيين إذا نجحوا بتنظيم أنفسهم وانضباط أنفسهم، وإذا نجحوا بقيادة واحدة، وإذا نجحوا بمنهج واحد، لن تستطيع إسرائيل أن تنتصر على الفلسطينيين لا في الضفة الغربية ولا في قطاع غزة، وصدقيني، ولا في 48. انظري أمس ماذا حدث بالشاشة الإسرائيلية.
ماذا؟
أيمن عودة بدأ يخطب في الجماهير الذي ترفض تحجيب صلاحية القضاء في دولة إسرائيل، وبالذات محكمة العدل العليا. وهو بخطب عشان فلسطيني اعتدى عليه الشخص، ويخطب لصالح المتظاهرين الذين وصلت أعدادهم بالآلاف كما يقول الإعلام الإسرائيلي. إذن إسرائيلي لا يستطيع أن يخفى على فلسطيني صفر مقاومة مهما كانت الوسيلة. وهذه الحقيقة، ما في العدل الإسرائيلي؟ الجواب نعم. فيقول الإسرائيلي، إذا لم نوصل الأموال نحن نعمل هيجان عند الذين يستفيدون من الأموال ويتوجهون إلى طرق أخرى، وكأنهم يشتروا عدم مقاومتنا بهذه الأموال. وهذه الأموال سواء كانت شنتات قطرية، ولا سواء كانت مساعدات أمريكية، ولا سواء كانت من عوائد الضرائب أو مقاصة ضريبية للفلسطينيين، فإن ذلك يزعج الإسرائيلي أكثر من الفلسطيني. ولذلك لا يستطيع الإسرائيلي أن يؤمن بقطع الأموال لا عن قطاع غزة ولا عن الضفة الغربية. لماذا؟ لأن قطع الأموال تجويع، وتحت الفلسطينيين إلى مزيد من العنف ضد الإسرائيلي. هذا كلام إسرائيلي وليس كلامي. ومع كل هذه الاعتبارات يا بنتي، إن الصمود الفلسطيني هو يشكل العدو الأول والأكثر خطورة على قيام دولة إسرائيل في المنطقة. وهذا اللي بنسمعه من بنجير ومن سموتريش ومن كذا،
صحيح،
هو انعكاس لحقيقة المكانة الفلسطينية للفلسطينيين في تناخيهم.
نعم،
بكل تأكيد.
نعم، أشكرك جزيلا الدكتور عمر جعارة، الأستاذ الأكاديمي والكاتب والمختص في الشأن الصهيوني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من الضفة المحتلة. شكرا جزيلا لك، وتحدثنا وتعرفنا على قراءة للفلسطينيين، كيف يقرأ الفلسطينيون العقوبات التي فرضها الاحتلال على السلطة الفلسطينية. وبهذا نصل وإياكم مستمعينا الكرام إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج مع الحدث. أشكر ضيفي وأشكركم على حسن استماعكم، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، رافقنا من الهندسة الإذاعية الزميل بلال الحاطوم، ومن الإخراج الزميل محمد مطر. كنت معكم من الإعداد والتقديم نور سليم. دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وباقي برامجنا، زوروا موقعنا الإلكتروني الأقصى voice.ps.